ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج يأمن من ركبها ويقرب من تركها، المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم له اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وأمر قلبي نشرت علي من عدل وأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذأب في صيامه وقيامه ليالي وأيام بخوا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حمام اللهم في ونيل الشفاعة لدي اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج. وفي هذه الحلقة نبحث رأي الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه بالنسبة لتصدير الثورة وقوله في هذا الخصوص: يجب أن يتم تصدير الثورة والإسلام عن طريق الأخلاق والعمل الإسلامي.
أعزائي المستمعين، لقد رفض الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من البداية أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأن تصديرها في رأيه يجب أن يتحقق بإنماء الحقائق الإسلامية والأخلاق الإسلامية الإنسانية. فالإمام رفض ذلك لأنه لم يكن ثائرا يبحث عن حدود وطنية لثورته، بل كان داعية يبحث عن كل ساحة لدعوته. فإذا كان الإسلام رسالة الله للناس كافة، فلا بد للدعاة أن يحملوه للناس كافة أيضا. هكذا التقت الأمة الإسلامية بهذه الثورة وانفتحت على قائدها، وتحركت من خلالها لتهز أكثر من نظام ولتبعث الخوف والهلع في مواقع الاستكبار. فالإمام الخميني طيب الله ثراه كان يريد أن لا تنطلق الثورة في العالم من حالة فراغ فكري يتحرك في دائرة الأوضاع السياسية السلبية لينطلق الناس في مواجهتها من هذا الموقع، بل يريد لها أن تنطلق من الإسلام الذي ينتمي الناس إليه ويلتزمونه، ليكون هو القاعدة والأساس الذي ينطلق منها الفكر وترتكز عليها الحركة، ويلتقي عندها الثائرون من أجل التغيير الشامل، مما يوحي بأن من الضروري أن ندخل مرحلة الدعوة إلى الإسلام في جميع المجالات العامة.
أيها الأخوة والأخوات، إنما طرحه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال يمثل مسألة الدعوة للإسلام بالكلمة والفعل والموقف، ليفتح حركة الإسلام على الثورة في خط الحق والعدل، لينطلق كل شعب مسلم بالثورة من خلال قناعاته وجراحه وآلامه وأوضاعه القاسية، فلن تكون المسألة مسألة دولة تصدر الثورة بأجهزتها الرسمية وغير الرسمية، بل تكون مسألة قيادة إسلامية تثير الوعي في النفوس ليتحرك الناس بعفويتهم واختيارهم نحو التغير، تماما كما هو الشعب الإيراني الذي انطلق من خلال القيادة ليثور في وجه الطاغوت بعفويته وروحيته وشجاعته. إنها مسألة الإسلام الذي ينطلق ليحرك الثورة، وليس مسألة الثورة الصادرة بوحي التعليمات. ففي كلام للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وجهه للسفراء الأجانب في الجمهورية الإسلامية في إيران، أكد فيه سماحته بأن ما يعلنونه في أبواق الدعاية من أننا نريد الهجوم على جميع الشعوب وجميع بلدان العالم كذب محض وافتراء وتهمة ملفقة علينا.
نعم أعزائي المستمعين، إنه يتحدث من موقع مسؤوليته الإسلامية الرسالية كقائد إسلامي خاض تجربة الثورة في مضمونها الإسلامي وفي جهادها الثوري وفي حركتها السياسية وفي تحدياتها الكبيرة في خط الصراع ضد القوى الكافرة والمستكبرة. الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية يتكلم بلغة عالمية في منطق الثورة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم المحدودة في بلادهم لتمتد حركتهم إلى آفاق أخرى.
أعزائي المستمعين، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف، كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة الإسلامية تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة الإسلامية، بحيث يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغط على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
أعزائي المستمعين والمستمعات، لقد اعتبر الإمام الخميني طيب الله ثراه أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين بقدر ما يمثل انفتاحا في حركتهم، بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية العضوية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.
أعزائي أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا على متابعتكم، وملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم ببرنامج يحمل عنوان مع كتاب الله. نور وبلاغة عند 1:48 دقيقة من بعد ظهر طهران. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيع قبيل دقات الساعة الثانية من بعد ظهر طهران. موعدكم وموجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 2:05 من بعد ظهر طهران. نستمع وإياكم إلى شيء من الابتهالات قبيل دقات الساعة الثالثة من بعد ظهر طهران. موعدكم وجولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:25 من بعد ظهر طهران، وتمتد معكم على نحو نصف ساعة. نلتقيكم وشيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 4 من عصر طهران، حيث موعد موجز لأهم الأنباء يمتد معكم على نحو 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 4:08 من عصر طهران. وعند 4:15 من عصر طهران سنلتقيكم على نحو 45 دقيقة وفلسطين اليوم. أما عند 5 من مساء طهران فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
إذاعة طهران تقدم
كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مع كتاب الله. نبدأ في هذا اللقاء مستمعين الأفاضل حوارا حول موضوع جديد هو الخوض في الآيات الإلهية. ونظرا لعمق واتساع هذا الموضوع فإننا نفتح بابه وندخل عالمه بالتدريج. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. هذه الكلمة بعينها وردت في القرآن الكريم، أي كلمة الخوض بفعلها. ففي البداية ولكي نستطيع أن نتبين معالم الموضوع بشكل دقيق، نبدأ بالمعنى اللغوي لكلمة الخوض، فما هو معنى ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعترته الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. المعنى اللغوي لكلمة الخوض هو التخليط في المفاوضة على سبيل العبث واللهو وترك التفهم واليقين. يقال: تركت القوم يخوضون، أي ليسوا على سداد فهم يذهبون ويجيئون من غير تحقيق ولا قصد للواجب. هذا هو خلاصة المعنى اللغوي في كلمة الخوض المذكورة في الآيتين وغيرها.
نعم، جيد، هذا معنى واضح والآية توضحه أكثر. هذه الآية التي تفضلتم بقراءتها والتي تعتبر الآية العمدة في هذا الموضوع، هل لها سبب خاص للنزول؟
بالتأكيد، فقد روى الشيخ الطبرسي في مجمع البيان هذا المعنى بقوله: كان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهاهم الله تعالى عن ذلك. هذا عن ابن عباس مروي. فطبعا عامة المسلمون كانوا يجلسون إلى اليهود بشكل عام، لا نستطيع أن نحدد في البداية أنهم منافقون، لكن فيما بعد استبان أن هؤلاء البعض من المسلمين كانوا من المنافقين، وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود. وبطبيعة الحال أحبار اليهود يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله، يستهزئون بالدين الإسلامي، يستهزئون بالكتاب العظيم وهو القرآن، وهكذا.
يعني بعد نزول الدعوة الإسلامية ظل هؤلاء أيضا يجالسون اليهود؟
نعم، بقي بعضهم كذلك.
نعم، يعني كانوا يجالسونهم قبل الإسلام، ثم بعد مجيء الإسلام استمرت هذه المجالسة.
يعني هكذا نقول، كان المسلمون يجالسون اليهود ويستمعون إلى أحاديثهم
قبل الإسلام.
الإسلام وبعد الإسلام.
نعم.
ولكن بعض أحبار اليهود يستهزئون بكتاب الله، يستهزئون بالنبي، يستهزئون بالإسلام كله.
نعم.
فنهاهم الله عن ذلك، فانتهى عن هذا كثير من المسلمين، إلا أنه بعضهم بقي على هذه الطريقة وهذا المنوال في مجالسة اليهود الذين يستهزئون بكتاب الله.
نعم، جيد. بالنسبة لهذه الآية الكريمة: أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها، ما المقصود هنا بالآيات؟
أحسنتم. بالنسبة إلى الآيات، قد ينسبق إلى الأذهان أن المراد بالآيات هو خصوص الآيات القرآنية.
نعم.
مع أن الآيات القرآنية أحدى مصاديق هذه الآيات، فإن الآية إذا أطلقت يراد بها العلامة، العلامة المرشدة إلى هذه العلامة. الآيات هنا أي العلامات، سواء كانت العلامات التدوينية وهي القرآن، أو العلامات التكوينية، الشمس والقمر آية لله تبارك وتعالى، الليل والنهار آية لله، أنبياء الله سلام الله عليهم، الأئمة عليهم السلام، كلهم آيات لله تبارك وتعالى. ولا بأس بالاستشهاد ببعض الآيات على ذلك: وجعلنا الليل والنهار آيتين، كما في سورة الإسراء الآية 12، وأيضا في السفينة، سفينة نوح عليه السلام، قال الله تعالى عنها: وجعلناها آية للعالمين، في سورة العنكبوت الآية 15. وقال الله تعالى عن مريم وابنها عيسى صلوات الله عليهما: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، سورة المؤمنون الآية 50. فإذا المراد بالخوض والنهي عن الخوض في الآيات ليس فقط الخوض في آيات القرآن، وإنما الخوض في مطلق الآيات الربوبية والإلهية، وهذا هو عنوان الحلقة: الخوض في الآيات الإلهية، يعني بما هو أشمل. نعم. من الآيات القرآنية.
صحيح. الخوض في الآيات القرآنية والكفر بآيات القرآن الكريم بالذات.
نعم.
والاستهزاء بها واضح هنا.
نعم.
فما معنى الكفر والاستهزاء بالآيات الأخرى مما ذكرتم وألمحتم الآن؟
نعم،
يعني كيف يستهزئ الإنسان مثلا بآيات كالشمس والقمر وكيف يكفر بها؟
نعم، يعني بما هي آية لله يستهزئ أو يكفر بها؟
نعم،
بما هي منسوبة لله تبارك وتعالى، لا بما هي في حد نفسها وفي ذاتها.
نعم.
يعني الإنسان يستهزئ بالشمس والقمر بما هم خلقان عظيمان لله تبارك وتعالى، وبما هما آيتان لله. وقد وقع الكلام على في ألسنة المسلمين أن الشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من الأمور هي آيات لله تبارك وتعالى، فقد يتفق من بعضهم الاستهزاء بهذه الآيات الربوبية، ولكن هذا أوضح في الآيات الأخرى التي هي الأنبياء والأوصياء.
نعم،
يستهزئ بأنبياء الله، يستهزئ بهذا الإمام، وهذا واقع بشكل غير قليل طبعا.
نعم،
كم من مجلس ومجلس يستهزئ فيه بالرسول، يستهزئ فيه بالإمام عليه السلام.
نعم، بل إن نصوص التوراة تشير إلى أن اليهود استهزأوا أيضا بأنبيائهم، نصوص كثيرة موجودة في هذا المجال، حيث نسبوا المعصية ونسبوا الإثم إلى كثير من أنبيائهم، موجود هذا في التوراة الحالية الموجودة الآن. يعني
نعم، أحسنتم. لذلك نجد في تفسير القمي عن الآيات قال هم الأئمة، يعني أحد مصادقها في هذا الزمان هم الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق، وإن كان ليس أوان الحديث في هذا المجال، قال إنما عنا بهذا، عن الله بهذا، إذا سمعت الرجل يجحد الحق ويكذب به ويقع في الأئمة فقم من عنده ولا تقاعده كائنا من كان.
نعم.
ولا تخلو ساحة المسلمين مع الأسف من أناس غير متدينين لا يقدسون ولا يحترمون أنبياء الله ورسله والأئمة عليهم السلام، فربما يسبونهم جهارا، يسبونهم جهارا أو يستهزئون بهم وكأنهم ليسوا حجج الله تبارك وتعالى. وهذا الاستهزاء بالأنبياء والأئمة هو عين الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، والذي يستهزئ بالله لا يكون مؤمنا بالله، هذا يقع في مرحلة الكفر بالله والكفر بأنبيائه والأئمة عليهم السلام.
نعم، سمعت الشيخ هنا فلا تقعدوا معهم، الضمير في معهم إلى من يعود؟ لأنه لم يأتي اسم قبل ذلك لكي نعرف إلى من يعود هذا الضمير، فما المقصود هنا بهم؟
يعني بالخائضين بهذه الآيات، بالمستهزئين. نعم. بهذه الآيات
أيا كانوا،
أيا كانوا، نعم أيا كان، كان كافرا أو كان مسلما حسب الظاهر.
نعم،
فإنه لا يجوز الجلوس معه ومقاعدته في مجلس هو يقوم فيه بالاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى.
فلماذا ألمحتم إلى اليهود بالذات في بداية الحديث؟
ها، بالنسبة إلى ذلك يتعلق بسبب نزول الآية.
نعم،
وسبب النزول لا يعني تقمص الآية بسبب ما نزلت إليه.
نعم،
لأنها جعل كلي يتناول الكثير من المواضيع التي كانت واقعة في ذلك الزمان والأمور التي تتجدد باستمرار مع طي الزمان.
فالمشركون أيضا كانوا يستهزئون بآيات الله.
نعم، المشركون أيضا كانوا، ولكن جاء في قضية النزول أنه حينما كان يجلس المسلمون إلى أحبار اليهود، طبعا يعني هذا أن المسلمون لم يكونوا يجلسون إلى الكفار والمشركين حينما يستهزئون بالدعوة الإسلامية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم،
ولكن حينما توسع الإسلام دخل في دائرة الإسلام بعض الذين تظاهروا بالإسلام وتظاهروا بالإيمان، وكانوا يحسنون الظن بالأحبار من اليهود باعتبار أنهم علماء الكتاب،
وهم الذين دسوا كل هذه الإسرائيليات في التراث الإسلامي.
نعم، وهم السبب ومن فتح لهم المجال
طبعاً
في هذا الشأن لكي يبثوا أحاديثهم في الوقت الذي منعوا فيه تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، أحسنت. سمعت الشيخ، هل هناك آيات أخرى تعضد هذه الآية في توضيح المعنى أكثر؟
يعني الآية التي قرأناها بدءا والآية الأخرى التي قرأناها فيما بعد هي قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، في سورة الأنعام الآية 68. فسمى الله تبارك وتعالى هؤلاء المستهزئين والخائضين في آيات الله سماهم بالظالمين.
نعم،
ونهى الله عن مجالستهم ونهى الله عن مقاعدتهم.
نعم،
نعم، إذا ما نسي الإنسان بسبب الشيطان، إذا أنساه الشيطان ذلك فعليه أن يقوم مباشرة من ذلك المجلس أو لا يعود في المرة الأخرى إلى مجالسة هؤلاء.
نعم، قد يرد هنا سؤال وهو أيضا سؤال مهم في إطار نشر الدعوة الإسلامية في ذلك الزمان وفي كل زمان. عادة ما يجلس الداعية مع غير المؤمنين وغير المسلمين، وهؤلاء ربما يخوضون في آيات الله ويستهزئون بها ويكفرون بها أيضا، فهنا من شأن الداعية أن يرشد هؤلاء ويهديهم إلى الطريق المستقيم والوجه الصحيح. فكيف تنتشر الدعوة إذا انفض الدعاء عن هؤلاء المستهزئين والكافرين بآيات الله؟
يعني هذا يرجع إلى نفس الداعية.
نعم.
مدى سعة أفقه وشمولية ذهنيته للأمور التي تحيط به.
الآية هنا صريحة، فلا تقعدوا معهم، يعني أمر.
نعم.
بعدم مجالستهم.
ستأتي هذه النقطة، وهو أنه هل النهي الموجود في هذه الآية هو نهي عن مطلق مجالسة الكفار بما هم كفار؟
نعم.
أو أن النهي هو عن مجالسة المستهزئين بما هم مستهزئون؟
نعم.
لا بما هم كفار. ولذلك فإن الآية تشمل الذي يستهزئ سواء كان مسلما أو كان كافرا.
نعم.
وعليه نحن ننظر في هذا الخائض، فإن كان جاحدا هذا لا قيمة لإيمانه،
يعني لا أمل
وإسلامه
فيه.
ولا أمل فيه مطلقا.
نعم.
فحينئذ لا يجوز للداعية أن يخوض في آيات الله تبارك وتعالى مع هذا الجاحد. أما نعم. إذا كان هناك أمل والمقابل نعم يخوض في الآيات، بمعنى أنه يحاول أن يفسرها ويفهمها وهو طبعا لم يكن بعد مسلما،
نعم.
فمثل هذا حينما يوجد فيه هذا الأمل وليس من قصده الاستهزاء، هذا لا يعني أنه مستهزئ بالآيات، الآيات التدوينية والتكوينية، بل هذا يريد أن يبحث عن أوجه الموضوع. مثل هذا لا يتوجه له النهي، النهي عن مجالسته. يعني
ربما تكون هذه الظاهرة، لو سمحتم أن أوضح هذا الموضوع، ربما تكون هذه الظاهرة أكثر في الوسط الإسلامي. هناك للأسف من يحملون الهوية الإسلامية ولكنهم يحملون حملة شعواء على الإسلام وعلى آيات الله الموجودة في القرآن وفي التراث الإسلامي بشكل عام، فهؤلاء كيف يمكن مواجهتهم؟ يعني مواجهة الكفار والمشركين وأهل الكتاب ربما تكون أيسر وأسهل وأبسط من مواجهة هؤلاء، فهنا كيف نفعل مع هؤلاء؟ هل أيضا لا نقعد معهم أو نحاول أن نبين لهم الطريق الصحيح؟
يعني
طبقا لمفهوم الآية،
يعني سيأتي عند ذكر أقوال المفسرين الأقوال في ذلك. بعض المفسرين يذهب إلى كأنه هكذا تشعر كلماته بأنه يوجد نهي في الآية عن مطلق مجالسة الكفار والمستهزئين والفساق، ولكن الرأي الأرشاد والذي عليه أكثر علماء التفسير وعليه المدار هو النهي عن أولئك الذين يستهزئون بآيات الله تبارك وتعالى، بمعنى أنهم كانوا جاحدين.
نعم. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ خضر الأسدي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء قادم مع كتاب الله، لكم منا أطيب التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يتناول الصدقة سرا قبالة من يتصدق جهرا أمام الآخرين. طبيعيا ثم تفارق بين أن يتصدق أمام الآخرين وهدفه تشجيعهم على الإنفاق، وبين أن يتصدق وهدفه الرياء. والحديث يتناول الحالة الثانية، أي ضرورة أن يتصدق سرا من أجل الله تعالى. وفي حديث آخر يبين الإمام الصادق عليه السلام ثمرة مهمة لصدقة السر، وهي أن الله تعالى يعطي المنفق إذا ستر صدقته ثواب ذلك أمام الملأ في اليوم الآخر، حيث لا يضر الإنسان ألا يطلع على صدقته في الدنيا، وبالعكس ينتفع بذلك في اليوم الآخر، حيث يعوضه الله تعالى أمام الملأ بأجمعه جزاء صدقته السرية. والآن أيها الأخوة والأخوات، إذا عرفنا الدلالة الفكرية لمفهوم صدقة السر، يجدر بنا أن نفهم بلاغة الحديث حين رسمه الإمام الصادق عليه السلام وفق صورة رمزية هي الشمال مقابل اليمين. فماذا نستلهم من عبارة لا تطلع عليها شمالك؟ الجواب إن اليمين تعبير حقيقي عن إعطاء الصدقة، ولكن الشمال يقترن بتعبير رمزي دون أدنى شك. لذلك يتساءل قارئ الحديث، هل إن الشمال له إدراك حتى يطلع على ما صدر من اليمين؟ طبيعيا أن الصدقة من وراء الصورة ليس بهذه البساطة التي يتخيلها قارئ الحديث، بل الهدف هو أن اليسار هو رمز للناس، أو رمز للمباهاة، أو رمز للرياء. بيد أن السؤال لماذا انتخب الإمام اليسار رمزا بدلا من رموز سواها، نشير إلى المعنى المذكور. إن الطرافة البلاغية للصورة التي رسمها الإمام عليه السلام تتمثل في جملة نكات، منها أن اليسار هي قبالة اليمين، فيكون الإمام بذلك قد توكأ على اليدين بصفتهما رمزا للإنفاق. ولكن بما أن الإنفاق له وجهان، أحدهما من أجل الله تعالى والآخر من أجل الشيطان، لذلك جعل اليمين رمزا واقعيا يجسد الإنفاق من أجل الله تعالى، وجعل اليسار رمزا لغير الله تعالى، فيكون التقابل حينئذ بين اليمين واليسار تقابلا بين الله تعالى والشيطان، وهذا منتهى الطرافة في الصياغة البلاغية. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة في شتى ميادينها، ومنها في الإنفاق من أجله تعالى، ومن ثم في مطلق ممارساتنا، وأن نتصاعد بها إلى النحو المطلوب. مستمعينا الأفاضل، وفي ختام هذا البرنامج والذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إذا أعطيت بيمينك فلا تطلع عليها شمالك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
إخلاص المؤمنين ليس يملك غير الله من قلب نادم حزين. لعلياك فوضت أمري وأنت أرحم الراحمين.